الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا. باعث الرسالة مستمع من هناك هو منذر ألف ألف. أخونا منذر يقول: سمعت مؤخرا أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزي بحد من حدود الله فهو كافر، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلالهم، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين وبراءة منهم والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعا، البراءة من عبد غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم حتى يؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابد غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى، كما حق الله على إبراهيم والأنبياء جميعا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، وهذا الواجب على كل مكلف يعبد الله وحده وأن يؤمن به ويعتقد أنه سبحانه هو مستحق العبادة، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك أنهم معبودون بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا يبصرون الحج. فالمؤمن إذا علم أن فلانا يعبد غير الله وجب عليه براءة منه واعتقاد بطلان ما هو عليه وتكفيره بذلك إذا كان ممن بلغ في الحجة، ممن كان بين المسلمين أو علم أنه بلغ في الحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووحي لهذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالله أوحى القرآن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله بلاغا للناس، فمن بلغه القرآن أو السنة ولم يرجع عن كفره وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. ومن هذا الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. بين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن بذلك صار من أهل النار، صار كافرا من أهل النار لكونه لم يستجب لما بلغه عن الله وعن رسوله. وهذا هو معنى قوله سبحانه: ووحي إلى هذا القرآن ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم يوم بلغ. قوله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا. والصحيح صحيح مسلم عن طارق بن أشهر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يرد منه إلا حرم ماله ودمه. وفي لفظ آخر: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فجعل تحريم الدم والمال مربوطا بقوله لا إله إلا الله بتوحيده الله وكفره بالطاغوت، فلا يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله. طاغوت كل ما عبد من دون الله، يعني حتى يكفر بعبادة غير الله ويتبرأ منها ويعتقد بطلانها. وهو معنى الآية الكريمة السابقة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة القلم فصار لها والله السميع العليم. والذي يعلم الكافر وما هو عليه من الباطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره معناه أنه مكذب لله ورسوله، غير مؤمن بما حكم الله عليه من الكفر إلى الكفر. فاليهود والنصارى كفار بنص القرآن ونص السنة، فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم، ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم يكون مثلهم لأنه مكذب لله ورسوله شاك بما أخبر الله به ورسوله. وهكذا من شك في الآخرة شك ما يده هنا جنة ولا ما هنا جنة، هنا وهنا هنا بعث وهنا، يعني عنده شك هل هناك بعث ونشور، هل يبعث الله الموتى، هل هناك جنة، هل هناك نار، ما عنده إيمان يقين وعند الشك هذا يكون كافرا حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وأن الله عد الجنة للمتقين المؤمنين وعد النار للكافرين. لابد من إيمانه بهذا بإجماع المسلمين. وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الله سبحانه يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما من دونه هو الباطل. فيقول سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالآيات في هذا كثيرة. وهكذا من شك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أعلم أن محمد رسول الله أو هو رسول الله ما عندي شك، يكون حكم من أنكر رسالته أو كذب به يكون كافرا حتى يؤمن يقينا أن محمد رسول الله. وهكذا المرسلون الذي بينهم الله كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون كافرا نسأل الله. وهكذا من استهزأ بالدين، من سب الدين أو استهزأ بالدين يكون كافرا، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ أو أقبح. وأكثر. أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى التكفيرة وهو الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال آخر من العلم أنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبها، فليكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر، شركا دون شرك، لكن لا يكون كافرا كفرا أكبر. هذا قاله يعم من العلم. ومن شك في كفر هذا ما يكون كافرا، لا يجب الخلاف الذي فيه. من شك في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها ما يكون كافرا، بل هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد بين أهل العلم. فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كاذب وجب عليه تكفيره، ومن شك في ذلك ولم تظهر له الأدلة ورأى أنه لا يكفر كفرا أكبر بل كفرا أصغر، هذا معلوم في اجتهاده ولا يكون كافرا بذلك. أما من جحد وجوبها وقال الصلاة غير واجبة، هذا كافر عند الجميع، ومن شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله. وهكذا من قال إن الزكاة لا تجب جحد وجوبها، أو صيام رمضان جحد وجوبه، أو قال الحج مع الاستطاعة لا يجب، هذا يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومكذب لإجماع المسلمين، فيكون كافرا. ومن شك في كفره فهو كافر بعدما يبين لها الدليل ويوضح لها الأمر، يكون كافرا بذلك لكونه كذب الله ورسوله وكذب إجماع المسلمين. وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيها حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا وألا يقدموا على شيء حتى يسألوا أهل العلم حتى يتبصروا، لأن هذه مسائل عظيمة، مسائل تكفير ليست مسائل خفيفة بل مسائل عظيمة. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوا هذه الناس بالأدلة الشرعية، والواجب على من أشكل عليه شيء أن لا يعجل وأن ينظر في الأدلة وأن يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة وعلى بينة في ذلك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ منذر ألف ألف من ليبيا سؤالا آخر، فيقول فيه: محل الدعاء في صلاة الاستخارة هل هو قبل السلام أم بعده؟ وهل يجوز رفع اليدين أثناء ذلكم الدعاء؟
دعاء الاستخارة يكون بعد الركعتين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليصلي ركعتين ثم ليدعو. فالصلاة أولا يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، وإن رفع يديه فهو من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما في الحديث الصحيح: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده الله صفرا. فيستحب له يرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء ويرجو ربه الإجابة سبحانه ويحسن ظنه بربه عز وجل.
جزاكم الله خيرا. من اليمن هذه رسالة بعث بها المستمع ألف عين عين ألف، سوداني مقيم في اليمن. أخونا له أربعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: لي أخ مستخرج جواز سفر وأراد استخراج واحد آخر، وفي أثناء التحري قال له المتحري: أتحلف أن ليس لك جواز سابق؟ وكان لم يرى مصحفا أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري، وقد خاف الأخ وحلف على أنه لم يستخرج جواز سفر آخر، أفيدونا عن حكم ذلك؟ وهل عليه ذنب؟ وهل تجزئ الكفارة؟
عليه التوبة إلى الله سبحانه، لأنه كاذب، والكاذب عليه التوبة إلى الله عز وجل والصدق في ذلك والندم وعدم العود إلى ذلك. وليس في اليمين كاذبة كفارة على الصحيح، الكفارات في الأيمان على المستقبل إلى حاله، مثل نقول: والله ما أفعل كذا، والله لا أكلم أن فلانا. فالأيمان التي فيها الكفارة هي التي على أشياء مستقبلة، أما الكذاب فعليه التوبة فقط، يتوب إلى الله ويجيب إليه ويندم على ما مضى منه ويعزم عزما صادقا أن لا يعود في ذلك، وبذلك يرفع الله عنه الذنب، فإن التوبة تمحو الذنوب، يرفع الله بها الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى إلى الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم.
جزاكم الله خيرا. حلفت يوما نتيجة زعل ألا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟
عليك كفارة يمين كما تقدم في السؤال قبلك.
أيوة.
عليك كفارة يمين إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل، مثل: والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاث، أو والله لا أجامعها يومين أو ثلاث، أو والله لا أكلمها، ثم خالف يمينه، فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام 3 أيام. والمعنى أنه يكفر بإطعام 10 مساكين، يعني يعشيهم أو يغديهم 10 فقراء، أو يدفع إليهم طعاما، كل واحد يعطى نصف صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ونحو ذلك، أو يعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عليه هذه 3 فإنه يصوم 3 أيام. هذه الكفارة كما نص الله عليه في كتابه العظيم في سورة المائدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، بعثها مستمع من هناك، يقول: أنا أخوكم في الإسلام جيم عين سين من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، وحاليا أعمل في الجمهورية العراقية. أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني، وأقصد خروجها من المنزل وهو سفرها إلى القاهرة مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت جزاكم الله خيرا؟
إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها، فعليك كفارة يمين يكفي، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام 3 أيام كما تقدم. أما إن كان قصدك طلاقها فإن يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها تشهد 2 شاهدين أنك راجعة زوجك الآن، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين. فالإنسان مأخوذ بكلامه.
نعم.
فإذا كان قصدك الطلاق فالأعمال بالنيات، إذا قلت إن خرجت إلى أمك أو خرجت من بيتي فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإن يقع طلقة واحدة ولك أن تراجعها إذا شئت ما دام في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد 2 شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك وإلى عصمتك بذلك إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي، النكاح الشرعي ليس نكاح تحليل بل نكاح شرعي.
نعم.
هو يطأها الزوج، هذه الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل ولكن بنكاح شرعي، ولا بد مع من أن يطأها الزوج، لأن الله سبحانه يقول: فإن طلقها، يعني الثالثة.
نعم.
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت التي طلقها زوجها طلقة الأخيرة أن تعود إليه قال: لا، حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني. لا بد من نكاح ولا بد من وطء النكاح لمن طلق زوجته وطلقت الأخيرة الثالثة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: إذا كانت ظروفي تحكم علي أن أغيب عن البيت سنتين ونصف بعيدا عن البيت حسب ظروف عملي في العراق وحسب حالتي المادية، فما رأي سماحتكم؟ هل هذا حرام أن أغيب تلكم المدة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
هذه المدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر ثم ترجع إلى عملك، إلا إذا كانت زوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة بذلك وأنها امرأة رسولة لا خطر عليها في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. ولكن نصيحتي لك ألا تفعل، لا أنت ولا أمثالك، نصيحتي لأمثالك ولك الذهاب إلى الزوجة بين وقت وآخر، ولا وأن لا تطيل المدة، فإن طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها جميعا، فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخر تقيم عندها بعض الوقت ثم ترجع إلى عملك، مثل 3 أشهر 4 أشهر على الأكثر 6 أشهر ثم ترجع إلى عملك. المقصود أنك تذهب إلى أهل بين وقت وآخر، كلما مضى عليك 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر ذهبت إليها قمت عندها ما شاء الله من الأيام ثم ترجع إلى عملك، وكلما قصرت المدة فهو أولى، كلما كان المدة أقصر ك3 أشهر و4 أشهر يكون أولى، لأن الوقت خطير والشر كثير والفتن متنوعة في هذا العصر، فينبغي للزوج أن يرعى هذه الأمور وأن يحرص على سلامة عرضه وعرض أهله، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، وينبغي لمن يعمل عندهم أن يسمحوا له ويساعدوا على الخير، لأن هذه أمور عظيمة يجري فيها التعاون بالبر والتقوى والتساعد والتواصي بالحق بين العامل وبين أصحاب العمل. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين يقول: سوداني يعمل في اليمن الشمالي بعث برسالة يقول فيها: دفعت مبلغا من المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات تأشيرة الدخول لليمن الشمالي وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع إحدى الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي وبعقد شرعي، ولكن أحد الزملاء أبلغني بأن ما أتقاضاه من أجر حرام بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام، قاصدا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل، إذا كان وكيلك وفعل الأسباب الشرعية بأن تعب في مراجعة المسؤولين حتى يأذنوا لك ويسمعوا بدخولك من غير كذب ولا خيانة ولا رشوة، فلا حرج في ذلك، لأن هذا الذي دفعته إليه من المال في مقابل تعبه لك ومراجعة المسؤولين والتماس الذي لك بدخول اليمن. أما إذا كان عمله بطريق الرشوة والكذب والخيانة فلا لا يجوز، لا لك ولا له، خلافهما، ليس لك أن تعينه على الباطل وأن ترضى بالباطل، وليس له أن يفعل الباطل بأن يستعمل الرشوة والكذب، فالواجب التفصيل وعدم الإجمال.
بارك الله فيكم. المستمع عيسى أحمد عبد الكريم يذكر في رسالة بعث بها أن لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده ويخرج زكاتها هناك أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله.
الواجب على المسلم البدء بإخراج الزكاة في حال الحول، يجب أن يبادر في أي محل كان ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في جزيرة أو في أي مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة. وإذا كان المال 10,000 فالزكاة 250 هو العشر، لأن الألف هو العشر وربعه 250، فيلتمس بعض الفقراء فيدفع إليه الزكاة ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه حتى يدلوا على الفقراء ويرشدوا إليهم، فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده أو في بلاد أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل ولا يؤجل بل يبادر بإخراجها في وقتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من تيزان بعث برسالة يقول فيها إنه يوجد في القنفذة ناس لديهم عادة متوارثينها من القدم، وهي عندما يولد المولود يقطع سره ويؤخذ ويدفن في بلاد والده من أجل إذا كبر يحب البلاد. ما هو رأيكم شيخ عبد العزيز؟
هذا باطل، الفراسة من الفرافات لا يجوز، الفراسة لا تجوز، يقطع سره في محله ولا ينقل إلى بلاد أخرى ولا، وهذا الاعتقاد باطل، لا لا لا, لا أصل لهذا، بل هذا يعتبر من الفرافات الفاسدة.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا ميم حا دال من المنطقة الشرقية بطيق فيقول هل مطلوب من المسلم إذا أراد أداء الصلاة أن يغسل وجهه وأيديه وأن يمسح على رأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين فقط دون أن يقوم بالاستنجاء، أم أن ذلك كاف جزاكم الله خيرا؟
الوضوء الشرعي إذا أطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ومرافقكم إلى الكعبين، الآية في سورة المائدة وهكذا في سورة النساء هذا المعنى. المقصود أن الواجب على المؤمن إذا كان على غير طهارة من ريح أو بول أو نحو ذلك أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وهو المذكور في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. لكن كان حدث بولا او غائطا فان يستنجي، كان حدث بول بولا او غائطا يستنجي، يغسل الدبر على اثر الغائط ويغسل الدخر على اثر البول ثم يتوضا وهو شارب، ثم يعني يغسل كفيه 3 مرات يتمرمر يستنفر يغسل وجهه يغسل يديه مع المرفقين يمسح راسه مع الاذنين يغسل اليه مع الكعبين، هذا هو الشرع، والواجب مره واحده.
نعم.
فان كر 3 فهو افضل، تمر 3 استنشق 3 يغسل وجهه 3 يديه مع المرفقين 3 يمسح راسه واذنيه مره واحده، يمسحه مره يغسل اليه مع الكعبين 3 والمره كافيه والمرتان كذلك، لكن الافضل والكمال 3 إلا الرأس فإنه مسح مسحة واحدة مع الأذنين، وهذا كله بعد الاستنجاء إن كان هناك بول أو غائط. أما إن كان الحدث ريح للريح الحسى أو الضراط هذا ما يحتاج استنجاء، يبدأ بغسل بمرة واستنجاء لا يحتاج استنجاء، وهكذا لو كان الحدث نوما أو مس الفرج أو أكل لحم الإبل هذا ما يحتاج استنجاء، إنما يبدأ بمرة واستنجاء.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.